بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وفي كل لقاء، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة في الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم هو حديث عبد الله بن مسعود الذي في الصحيحين قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، هو الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة أو بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الحديث الذي في الصحيحين حديث عظيم، حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفيه جملة من المسائل والفوائد والأحكام، منها أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، يعني الصادق فيما يقول والمصدوق فيما يوحى إليه من ربه سبحانه وتعالى. وهذا لا شك بأنه أدب عظيم من الصحابة تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أن ابن مسعود حينما قال هذه الجملة إنما أراد أنه سيخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر غيبي يحدث في الرحم ويحصل أيضا في مآلات ونهايات وخواتيم الإنسان، وهذا كله جاء بذكر ما يتعلق ب مسألة الرحم، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله سبحانه وتعالى، وكذلك ما يتعلق بالمآلات وبالنهايات. الأمر الثاني أن الله جل وعلا، المسألة الأخرى أن الله تعالى يرسل الملك الموكل بالأجنة، والملك هذا يؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فيكتب رزقه، يعني هل هذا غني فقير متوسط الحال مثلا، وكذلك الأجل متى سيكون بالنسبة لأجله، في أي ساعة وفي أي يوم في أي لحظة، وأيضا العمل الصالح، هل هو عمله أيضا العمل عفوا هل عمله صالح أم عمله طالح، ويكتب أيضا مآلات هذا الإنسان ونهايات هذا الإنسان، هل هو من الأشقياء أم من السعداء، وهذا لا يخالف ما في اللوح المحفوظ، وإنما يؤمر بذلك لما قدره الله وقضاه وكتبه في الأزل سبحانه وتعالى. ولذلك يقول جل وعلا: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زهير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. المسألة الأخرى أن هذا الحديث حقيقة فيه ما يدعو المسلم إلى الخوف من الخواتيم والنهايات، وذلك بأن يحرص على الاستقامة على دين الله وعلى عبادة الله وعلى توحيد الله وعلى الإيمان بالله، لأن هذه الأشياء كلها سبب ومعين بإذن الله جل وعلا على الاستقامة والثبات. والله جل وعلا قل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، قل جل وعلا فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، قل جل وعلا يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قال جل وعلا ودوا لو تدهنوا فيدهنون، بمعنى أنه يجب عليك أن تستقيم على دين الله وعلى هذا الوحي وهذا الحق الذي أمرك الله عز وجل به. ولأجل هذا من المهم جدا على المسلم أن ينظر في هذا الحديث وأن يعلم بأن هذا الحديث يخبر عن أشياء عظيمة. الإنسان يجب عليه أن يحرص على الاستجابة لله ولرسوله والاستقامة على دين الله، وأن يكثر من الدعاء بقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يزيدنا وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجرديو. معنا أبو فيصل، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل.
والعافيه.
الله يعافيك، جزاك الله خير.
جزاكم الله خير، ميزان حسناتكم الله يأجركم ليلة الجمعة.
آمين، جزاك الله خير فيصل.
شيخي أنا البارحة كنت مستشفى الجامعة.
نعم.
وسننت قبل يعني دخول المسجد، سننت المسجد، بعدين جماعة طلبوا مني أصلي فيهم، فطبعا مخلف كان، صليت الأربع ويا الجماعة اللي موجودين في المسجد، وبعدين أنا صليت مسافر صليت ركعتين، هل هذا صح اللي سويته ولا لا؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير فيصل، الله
يحفظك وسلم على الشيخ. جزاك الله خير،
جزاك الله خير فيصل، حياك الله. تسمع تفضل الشيخ. نعم أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد، تفضل.
الله يحييك شيخ. شيخ سؤالين، يوم الجمعة فضل الشيخ الملاحظ أن في بعض الأخوة هدانا الله وإياهم، مثلا تشوفهم قاعدين طول الوقت، مثلا قبل الصلاة بنص ساعة بساعة أقل شوي، بس يعني سبحان الله كأن الواحد يمكن من الجهل أو شيء ما يستغل الوقت مثلا لا في قراءة قرآن أو في الدعاء. فشو أفضل نصيحة وتوجيه من الشيخ أن هذه القراءة القرآن أو الدعاء في هذا الوقت يعني له فضل في قبل الأذان الأول، يعني أيهما أفضل؟ وتوجيه أن الواحد يستغل هاي، الواحد طالما هو بكر مثلا نص ساعة ساعة أن يستغل هذا الوقت مثلا بدال القعدة في الدعاء أو القرآن. هاي السؤال الأول.
تفضل. السؤال
الثاني الشيخ، في بعض أنا لاحظت سبحان الله في بعض الناس يصلوا وراء بعض ركعتين من أول ما يدخل يمكن بساعة لغاية قبل الأذان يمكن بنص دقيقة حتى، يعني مع أن اللي عارف أن هاي الوقت ما ينبغي الصلاة خلال قبل الأذان بعشر دقائق، بس في لاحظت أن بعض الناس لا لغاية قبل الأذان بدقيقة يصلي لك السنة هذه، فتوجيه وتوضيح.
تقصد يوم الجمعة؟
يوم الجمعة. نعم
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد.
وقت صلاة الظهر يعتبر يعني.
واضح واضح إن شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يحفظك. نعم. جفاف الشيخ سؤال فيصل يقول إنه كان مسافر، ذكر فضل الشيخ أنه من خورفكان وأتى إلى الشارقة، فيقول فضل الشيخ أنه صلى بمجموعة من المقيمين، يقول صليت بهم، تقدمت أنا الإمام، صليت يقول أربع ركعات الظهر، ثم يقول أنه صلى العصر ركعتين لوحده.
الحمد لله، بالنسبة لصلاتك صحيحة ولله الحمد، وكان الذي ينبغي عليك الأخ أبو فيصل بارك الله فيك أنك تقول لي من قدمك أنا مسافر سأصلي بكم ركعتين، وإذا سلمت تقضون أنتم، إلا إذا أحبوا أن يتقدم غيرك لا بأس، لكن مدام رضوك قل لهم هذا الكلام، لأن هذا هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان عمر إذا صلى بالمقيمين يقول لهم إن قوم سفر، فإذا سلمت فأتموا صلاتكم. لكن عموما فعلك إن شاء الله بالنسبة لجمعك للعصر مع الظهر لوحدك ركعتين وصلاتك الظهر 4 ركعات مراعاة لجماعة المصلى في المستشفى لا حرج عليك في ذلك ولله الحمد والمنة وصلاتك صحيحة.
جزاك الله خير فنصيخ. معنا أبو شيرين تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو شيرين.
حياك الله شيخ. بارك الله فيك شيخ. أنا يعني عندي يعني حرمة وفات علي دعوة طلاق ومحكمة ردونا كاستمرارية زوجية, بس الحرمة عندي في البيت تتحجب مني تقول لا تقترب مني أنا متحجبة, تتحجب مني وساعدة أدخل أنا تقول لا لا تدخل أنا مو بلابسة أنا ما أدري كيف. فهل موقف أنا شو أسوي يعني؟
أنت طلقت ولا بعد؟
نعم
أنت طلقتها؟
لا لا ما طلقتها. القاضي كان هذا كلام باطل يعني.
دعوة
القاضي ردنا كزوجين.
لكن أنت ما تلفت بالطلاق مطلقا يعني؟
لا 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 لا
واضح إن شاء الله أبو شيرين.
إن شاء الله.
الله يحفظك. تسمعنا فضل الشيخ. فضل الشيخ سؤال أبو محمد يقول يوم الجمعة نلاحظ يقول البعض من الناس عندما يدخل المسجد لا ينشغل بعبادة, يبقى يقول جالس ولا يتعبد, لا يقرأ القرآن, لا يصلي, ويقول فالشيخ يبقى على هذا الحال حتى يصعد الخطيب إلى المنبر, فيقول ما أفضل عمل يعمله المسلم في هذا الوقت ونصيحة لمثل هؤلاء.
الحمد لله. طبعا لا شك بأن التبكير إلى صلاة الجمعة مراقب فيه, وقد دلت مجموعة نصوص على فضيلة الترغيب إلى صلاة الجمعة. قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم أتى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه, ومن أتى الجمعة في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة, ومن أتى الجمعة في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا, ومن أتى الجمعة في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة, ومن أتى الجمعة في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام طوت الملائكة صحفها. وهذا يدلنا على فضيلة التبكير إلى صلاة الجمعة, وأن الشخص المبكر في الساعة الأولى كأنما تصدق ببدنه يعني بناقة, وفي الثانية ببقرة, وهكذا. والذي يبكر إلى صلاة الجمعة لا شك بأنه يريد الأجر والثواب ويشتغل بالعبادة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه آخر أنه قال وصلى ما شاء, يعني يقوم فيصلي ما شاء. والإنسان الذي يأتي إلى صلاة الجمعة أفضل شيء يشتغل به الصلاة, يصلي حتى يخرج الإمام, هذا أفضل شيء. يصلي ركعتين مثلا, يصلي 4, 6, 8, 10, 12 وهكذا, ولو زاد كلما زاد فهو أفضل حتى يخرج الإمام. فإذا خرج الإمام فلا صلاة ولا سلام ولا كلام. يبقى قضية بقية العبادات. نعم يصلي ويقرأ القرآن ويذكر الله ويطلب العلم, كل هذا ولله الحمد من العبادات والطاعات. ومن الطاعات والعبادات التفكر والتدبر والتأمل. فقد يكون بعض الذين أنت تراهم مثلا لا يشتغلون بصلاة, قد يكونوا يعني يتفكرون مثلا, أو يراجعون حفظهم, أو يراجعون مثلا مسائل العلم, ما تدري. فأحسن الظن بهم. لكن إن ثبت لك أنهم جلوس فقط ويتكلمون بأمور الدنيا لا ينصحون بأن يتركون هذا ويشتغلون بالطاعة والعبادة.
جزاك الله خير فصيح. أيضا يقول هناك يقول من الناس من إذا دخل يقول صلاة الجمعة يصلي حتى يقول يؤذن المؤذن لصلاة الجمعة الأذان الثاني, فيقول فضل الشيخ هل هذا الفعل صحيح؟
الحمد لله. هذه مسألة خلافية, هل يوم الجمعة يوجد وقت نهي عند الزوال أم لا؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من قالوا بأن يوم الجمعة كبقية الأيام, ولذلك قالوا بأنه في حالة الزوال حينما تكون الشمس في كبد السماء يتوقف الإنسان عن الصلاة. والقول الثاني فيما يظهر لأنه الراجح بأن يوم الجمعة يختلف عن بقية الأيام, ولذلك جاء في حديث وإن كان إسناده محل بحث ونظر متكلم فيه عند أهل العلم بأن جهنم لا تسجر يوم الجمعة, لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما نهى عن الصلاة عند الزوال أخبر بأن جهنم تسعر في هذا الوقت. قالوا إلا في يوم الجمعة, فلا حرج على الإنسان إذا صلى حتى يخرج الإمام.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أبو شيرين يقول أن زوجته زوجته يقول رفعت عليه دعوى طلاق, ويقول المحكمة ردت هذه الدعوى, فيقول الآن الزوجة تتحجب مني.
الحمد لله. بالنسبة لحالة القضية التي ذكرها الأخ السائل بارك الله فيه, تدل على أن المرأة رفعت دعوى طلاق لكن ردت, بمعنى أن القاضي لم يحكم بالتطليق بين الزوجين. إذن ما زال عقد الزوجية قائم, عقد الزوجية ما زال قائما, ولا يجوز للمرأة ويحرم عليها أن تحتجب عن زوجها. كيف تحتجب عن من يحلها؟ هي تسمى حليلة, هي تسمى حليلة, ما طلقها حتى تحتجب عنها. حتى لو طلقها طلاق رجعي, العلماء يقولون ينبغي للمرأة أن تتزين لزوجها الذي طلقها طلاق رجعي, وأن تلبس له أجمل الثياب, وأن تضع العطر والطيب, وأن تتعرض له حتى يرجعها. فإذا كان بينها وبين زوجها مشكلة ما زالت, على الزوج أن يحل هذه المشكلة, وأن يتفاهم مع زوجها, وأن يتنازل عن الأشياء التي مثلا بإمكانها التنازل عنها, وعلى الزوج أن تتقي الله. ما يجوز لها ويحرم عليه. كيف تحتجب عنه؟ كيف تقول لا تدخل, أنا ما تقطيت عنك مثلا؟ هذا حرام ولا يجوز. الله عز وجل يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. يقول جل وعلا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. هذا كله من الأشياء لا. فيجب على المرأة أن تفرق بين الأمور. فإذا كان مشكلة قائمة بينها وبين زوجها إلى الآن, هذا لا يدعوها إلى أن تحتجب عن زوجها وتتغشى وكذا, وتقولها لا تدخل مثلا, أنا مو لابسة أو شيء. هذا غير صحيح, هذا الكلام غير صحيح. فلا بد أن تفهم الزوجة هذا الكلام. وما قضية تكون الخلاف ما زال موجود, هذا يكون بالتفاهم, بعيد عن مثل هذه الخلط. هذا خلط يحصل بين الحلال والحرام.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688, رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688, المشاركات عبر تويتر شرجلتي. يسأل فضل الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة, يقول في الركوع إذا الإمام طال كثيرا في الركوع بعد التسبيح هل هناك دعاء؟
أطال
يقول كثيرا في الركوع, فيقول بعد التسبيح هل هناك دعاء؟
الحمد لله. بالنسبة للركوع نعم, يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح, يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. هذه من الأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام, فلا بأس أن يأتي بها بعد التسبيح.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة مع عبد الله, تفضل.
ألو, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, حياك الله عبد الله.
جزاك الله خير شيخ, بارك الله فيك شيخ. شيخ أتمنى من المستمعين يدعو الله سبحانه وتعالى على شفاء لأختي, أختي شوية مريضة تعبانة, والشيطان يا ريت يفتح للمواطنين عشان يسافروا مثلا الحين لأن مغلق شوية مع الحين عشان علاج وشيء. ثاني شيء سؤالي يا شيخ, أنا سمعت أن ملائكة رب العالمين ينزل كل يوم في السماء الدنيا, وفي يروحون في الصباح ويروحون عصر, ودائما ملائكة موجودين. فواحد من الشخص يقول أن من قاعد في مسجد بصلاة المغرب للإشاء, يقول انتظار لصلاة الإشاء أن الله سبحانه وتعالى بيبعث الملائكة بيدوله بالشفاء والرحمة والسعادة, هل هذا صحيح حديث؟ والحديث ثاني شيء الحاروت ماروت, يريد يعرف شوية ونزع عن حاروت ماروت. جزاك الله خير.
جزاك الله خير أبو عبد الله. نعم أخ عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, حياك الله عبد العزيز تفضل.
الله يحييك ويبقيك إن شاء الله. الشيخ بس أنا طول بعمركم. في يوم الأيام وأنا طالع الشيخ طايت في السماء وأنا ذاهب في طريق إلى البيت أن النجوم تتبعني تبعا كلمح البصر, فأريد تفسير لهذا الشيء يا شيخ. وقع علي عمل من عمل الشيطان أنا طبعا وأنا وعيالي, ولكن الحمد لله رب العالمين, اللهم لك الحمد.
الله يشفيك ويعافيك عبد العزيز. الله يشفيك. تسمع رضي الشيخ, حياك
الله. بارك الله فيك.
نعم, جزاك الخير رضي الشيخ. سؤال عبد الله, يقول فضل الشيخ هل ورد أن الملائكة تنزل وتستغفر لمن في الأرض؟ فيقول فضل الشيخ أيضا هل ورد أن بين المغرب والعشاء إذا جلس المسلم يذكر الله وينتظر صلاة العشاء أن الملائكة تدعو له بالشفاء؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للملائكة هم خلق نوراني علاقهم الله عز وجل لطاعته ولعباده ولعبادته ولتنفيذ أمره، فلهم وظائف عدة، وأفضلهم جبريل عليه السلام الذي هو الرسول بين الله وبين أنبيائه ورسله. والملائكة أجساد نورانية لطيفة تصعد وتنزل، وهناك ملائكة يلازمون الإنسان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأيضا من الأمام والخلف، قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وملائكة بالنسبة لي يعني أنواعهم كثيرة جدا، وهم يستغفرون للذين آمنوا كما يعني جاءت الآيات القرآنية مصرحة بهذا، يستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء علما فاغفر للذين آمنوا الآيات. والملائكة أيضا تستغفر لمن توضأ فأحسن الوضوء ثم ذهب إلى المسجد ينتظر الصلاة فما زال في يعني وما زال في مصلاه تدعو له الملائكة اللهم اغفر له واللهم ارحمه. أما لفظة الشفاء أنا ما أحفظ هذا، اللهم اشفه ما أحفظ هذا، وإنما اللي الوارد في الأحاديث اللهم اغفر له واللهم ارحمه.
ساك الخير فصيح معنا أم عبد الله، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي تعقيب وعندي سؤال لفضيلة الشيخ.
تفضلي عبد الله.
أول شيء بخصوص سؤالي أمس عن موضوع دعاء سيدنا زكريا، ما كان قصدي أن التناقص في القرآن والعياذ بالله، أنا كان قصدي في سيدنا زكريا. كذي كان قصدي يعني، لكن في القرآن أكيد إنه لا يعني.
لكن إن شاء الله عبد الله أختي الفاضلة الجواب إن شاء الله واضح يعني.
نعم نعم.
الحمد لله.
اللهم لك الحمد. سؤالي الثاني، أنا يعني عادة يعني أفضل إني لما أدعي أدعي من يعني الأدعية التي وردت في القرآن، بس أحيانا مثلا في دعاء مثلا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأنا مثلا ما عندي عيال، فيعني هل يجوز إني مثلا أشيل هذه الكلمة وأكمل الدعاء؟
كيف ومن يعني ومن ذريتي تحذفين لا؟
يعني إن مثلا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء، فيعني بدون كلمة ومن ذريتي وأقول اجعلني مقيم الصلاة ربنا تقبل دعاء مثلا بهالطريقة، هل يجوز أم يجب أني أقول الدعاء كامل حتى لو أنا مثلا ما عندي عيال؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، واضح.
شكرا،
يعطيكم الله. نجي فضل الشيخ، سؤال عبد الله يقول يريد نبذة عن هاروت وماروت.
الحمد لله. طبعا هاروت وماروت وردا في القرآن في موضع واحد، في قول الله عز وجل وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهاروت وماروت على قراءة وما أنزل على الملكين يكونان ملكان من السماء، وعلى قراءة القراءة الثانية وما أنزل على الملكين هاروت وماروت يكونان بشرين من ملوك الأرض، والراجح الأول الوجه الأول، والله عز وجل أرسلهما فتنة، ولذلك ظاهر الآيات يعني وسياق الآيات يفهم يعني من دون اللجوء إلى قصص وروايات لا تصح، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فأرسلهم الله عز وجل فتنة قالوا فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وهناك قصص تشير إلى أنهم يعني بعضها لا يصح وأغلبها لا يصح، أنهم معلقين بعراقيبهم وأنهم كذا، لكن الله أرسلهم فتنة للعباد، من أجابهم إلى السحر كفر ومن عصاهم فقد آمن.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ عبد العزيز يقول أنه يعني به قد يكون الشيخ به مس من الشيطان من السحر أو غير ذلك، فالشيخ عمل أو غيره، فيقول يخيل إليه بعض أحيانا يقول بعض الأمور كان النجوم يعني تتبعه أو شيء من هذا القبيل، فيقول هل هذا من عمل الشيطان؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى أن يمن على الأخ الفاضل السائل بالشفاء والعافية، وأسأله جل وعلا أن يقيه شر نفسه والشيطان. الأمر الآخر، نعم هذا من التخيلات التي لا رصيد لها من الواقع، فالنجوم في السماء ما تنزل ولا تتبع الأشخاص، ولذلك يظهر بأن الأخ لديه يعني لديه أثر من سحر أو شيء من هذا القبيل، ولا يصدق مثل هذه التهيؤات ومثل هذه التخيلات، لأن هذا من فعل الشيطان وعمل الشيطان ليوصل هذا الإنسان إلى أمور قد يعني لا تحمد عقباها. والواجب على الأخ الفاضل بأن يكثر من التحصن بكلمات الله التامات، ومنها الآيات القرآنية، يقرأ على نفسه مثلا سورة الفاتحة والقواقل الثلاثة أو القواقل عموما، مثل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، كذلك قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. أيضا يقرأ في بيته سورة البقرة، هو وأولاده يقرؤون. أيضا يقرأ الأوراد النبوية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يغتسل بما فيه سدر، سبع ورقات من السدر، قد ورد هذا عن بعض السلف. لا بأس بالاستعانة ببعض الرقاة الشرعيين الذين على السنة والمنهاج الصحيح ولديهم خبرة في نفع الناس خاصة في هذا المجال، لا بأس بذلك. وأسأل الله تعالى أن يمن عليه بالشفاء، لكن أنصحه بأن لا يتتبع مثل هذه التهيؤات والتخيلات، لأن هذا من عمل الشيطان، وقد يبتغي الشيطان من وراء ذلك أن يوصله إلى أمور يعني أخطر مما يعني يرى ويتهيأ.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو ياسر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو ياسر.
الله يحييك، حيا لك الشيخ إسحاق والشيخ عزيز.
الله يحييك ويحفظك ويبارك فيك.
سؤالي الله يخليك، أنا اليوم قمت بعد
لو يعني تحفظ صوت المذياع أبو ياسر
إن شاء الله حلو. أنا كنت راقد وصلح تأخرت اليوم، غفلت في النوم، فما صليت ركعة الوتر، قمت قبل الأذان بثلاث دقائق، فأنا صليت ركعة الوتر وأنا في التشهد أذن الفجر. وأنا في التشهد أذن الفجر، هل يعني أنا صح يعني دركت الوقت ولا يعني الوقت خرج؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو ياسر، الله يحفظك.
الله يخليك.
يا جفال الشيخ، جفال الشيخ سؤال مع عبد الله، تقول أنها ليس عندها ذرية، فتقول هل يجوز إذا دعت ببعض لدي الواردة في القرآن، فكقوله تعالى رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، أن تحذف كلمة ومن ذريتي؟
الحمد لله. بالنسبة للأدعية القرآنية يذهب العلماء إلى إبقائها على نفس النظم، ولذلك قالوا ما يغير فيها سواء وردت بلفظ الجمع أو الإفراد، أو وردت الأدعية وفيها ما لا يكون للإنسان نصيب فيه، مثل ما ذكرت الأخت السائلة تقول أنا ما عندي ذرية. العلماء يقولون تبقى أدعية القرآن على نظم القرآن، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما يأتي الشخص إذا أخذ هذا الدعاء القرآني يقول ربنا آتني، لا، يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيضا في قول جل وعلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، هذا دعاء آدم، مع أن آدم دعا لنفسه، أو قيل أيضا دعا لنفسه ولزوجه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيضا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، هذا الآية، فقول ومن ذريتي هذا على نظم القرآن، على نظم القرآن تدعو بهذا وتجري على ما هو موجود في نظم القرآن.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو ياسر فضيلة الشيخ يقول أنه نام عن الوتر واستيقظ قبل الأذان، أذان الفجر بثلاث دقائق، فيقول أنه صلى الوتر وأذن لصلاة الفجر وهو في التشهد، هل أدرك الوتر؟
الحمد لله، الجواب نعم، نعم، يعني إذا ركع ورفع من الركوع ثم أذن المؤذن أدرك الحمد لله الوتر في وقته، كيف وهو في التشهد؟ فأنت قد أدركت الوتر ولله الحمد في وقته.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول في غسل الجنابة قد يخرج مني ما يفسد الوضوء، يقول أنا أغتسل تحت الدش قبل الانتهاء، فهل علي أن أتوضأ بعد الانتهاء من الغسل؟
الحمد لله، في فرق بين موجب الغسل وموجب الوضوء. أما موجب الغسل فهو جنابة وحيض ونفاس، فإذا تطهر الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة من الجنابة، وأثناء تطهره من الجنابة خرج منه شيء، فإنه بعد الاغتسال يتوضأ لهذا الخارج سواء كان نجسا أم طاهرا.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يقول والدي توفى الله عز وجل منذ 11 عام، فيقول هو غير راض عني، ويقول السبب في ذلك أنه طلب مني أن أطلق زوجتي، ويقول أنا لم أطيعه في هذا الأمر، هل أكون مذنبا في هذا الأمر؟
الحمد لله، إذا كان الوالد قد غضب عليك لمثل هذا الأمر ولم يذكر سببا شرعيا أو سببا مقنعا فلا شيء عليك، وغضب الوالد عليك غير مسوق وغير مبرر. أما إذا ذكر لك سببا شرعيا، يعني هو رآه وأفهمك بأن هذه المرأة ليست كفأ لك ولا تصلح لك زوجة ولا أم لأولادك، فنعم هذه معصية لوالدك، وتستغفر لوالدك وتسأل الله تعالى أن يجمعك به في جنات النعيم. أما إذا كان الوالد مجرد هكذا لموقف من المواقف الطبيعية العادية، ما تحمل مثلا الحرمة هذه وقالك طلقها وأن ترى المصلحة في بقائها، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا خالد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خالد، تفضل.
كيف حالك الشيخ؟
الله يبارك فيك. جزاك الله خير خالد.
شيخ عزيز بن فرحان، ربنا يعزك ويفرحك في الدارين ان شاء الله.
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
الله يسلمك يا رب. شيخ عزيز انا عندي 3 اسئله، يعني بس عاوز توضيح لهم اذا
لو السؤال واحد لان الوقت ضيق خالد.
طيب ما مشكله، يعني انا يعني بكون مثلا يعني انا شغلي مربوط بزباين يعني، واحيانا بتاخر على الزبون، فهو بيتصل علي بقول له يا اخي انا مثلا انا في الطريق، هو بيفترض انه مثلا الطريق الغريب منه وانا بكون مثلا في طريق تاني، او مثلا اقول له يعني مثلا انا دقيقتين بكون عندك، يعني الدقيقتين مو هي دقيقتين بالضبط اكزاف لي 120 ثانية، لا يعني دقيقتين انه يعني انه انا قريب منك او
مدة يسيرة يعني.
ايوة
ان شاء الله.
هل في اسمي في هذا الكلام او مثلا يعني بكون متفق مع شخص انه الاقيه في مكان، فهو بيتصل عليه بقول له انا في المكان، المكان انا بكون في مكان تاني، بس يعني باخذ انه يفترض انه انا في المكان المطلوب.
واضح واضح خالد، واضح. جزاك الله خير لان الوقت دركنا.
الله
يحفظك ويبارك
فيك. طيب بارك الله فيك. اول شيء لابد ان يكون الانسان طبعا صادق في كلامه وفي مواعيده وفي عهوده، هذا الامر الاول. الامر الثاني اذا كان والله هناك عرف بين الناس على ان والله انا باقي لي دقيقتين ويقصد يعني نصف ساعه او كذا، يعني وتعارف الناس على مثل هذا لا ضير ولا حرج عليه. أما إذا ما تعارف الناس عليه أو الشخص هذا من بيئة لا يفهم مثل هذا الأمر، فيجب عليك أن تفهمه أن مقصود دقيقتين أو لحظة تراها ممكن ساعة أو نصف ساعة مثلا، لابد من إفهامه حتى لا يسيء الظن بك. عموم الأمر في هذا واسع، لكن احرص يا أخي الفاضل على التزام الأشياء الواضحة الظاهرة بعيدا عن مثل الأشياء الملتبسة بغيرها، وتكون بهذا يعني في يعني دائرة السلامة والأمان من إساءة الظن فيك.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم ساقب اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.